بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في سياق أهل الإيمان وفي بيان حالهم في الدنيا، أنهم كانوا يطيعون الله سبحانه، ومن جملة طاعتهم أنهم يوفون بالنذر، وأنهم كانوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وبين ربنا عز وجل أن هذه الطاعات إنما فعلوها لوجه الله، لم يريدوا من الناس جزاء ولا شكورا. ثم بين ربنا عز وجل أنهم أيضا كانوا يخافون من الله عز وجل من يوم عظيم عبوس قمطرير. وقول ربنا عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، العبوس أي شديد، أي شديد. وقيل العبوس وصف يدل على الضيق والكرب والحزن والهم وانتظار المكروه، فالمرء عندما يكرب أو يشتد جزعه فإنه يكون عابسا متغير الوجه، وهذا حال الذين فرطوا فلم يقيموا أنفسهم على منهج الطاعة. ثم قال قمطريرا، هذا اليوم الشديد الذي يخشاه الناس هو يوم قمطرير، أي يوم شديد. فالقمطرير له عدة معان في اللغة، منها الشدة ومنها الطول. إذن نحن نعمل هذه الطاعات حتى يجنبنا ربنا عز وجل شر ذلك اليوم الشديد الطويل. علم الله تبارك وتعالى صدقهم، لأنه سبحانه وتعالى علام الغيوب، علم صدقهم وعلم إخلاص طاعتهم، فجزاهم الله عز وجل على ما فعلوا. فقال ربنا عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم. الإنسان عندما يحب شيئا يطلبه، وعندما يخاف من شيء يحذر منه وينفره. يا ترى ما هي الدعوة التي أنت تلح فيها على الله؟ يعني لو كل إنسان نظر إلى الدعوات التي يدعوها ربه، ما هي الدعوة التي أنت تلح فيها على الله؟ ننظر كده الدعوات، هناك دعوات متعلقة بالمعاش، وهناك دعوات متعلقة بالمعاد. دعوات متعلقة بالمعاش، نجحنا، وفقنا، جوزنا، اعمل لنا، ارزقنا الصحة، العافية، اكفينا شر الدكاترة، معنا احنا بنحب كتير جدا منهم. كل هذه متعلقة بماذا؟ بالمعاش. هناك دعوات متعلقة بالمعاد، أدخلنا الجنة، قنا شر جهنم، أسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، متعنا بلذة النظر إلى وجهك، يا ترى ما هي الدعوات التي نلح على الله تعالى فيها عند الدعاء؟ أنا أريد نعمل كده واجب، وهذا الواجب كل أخ يكتبه لنفسه ويقرأه لنفسه ويقيم نفسه لنفسه. يكتب كده صفحة دعوات المعاش، ويكتب دعوات المعاد، وبعدين في ورقة صغيرة كده يكتب ما هي الدعوات التي يلح فيها على الله. سنجد يا إخواني، وللأسف، أن أكثر الناس يلحون في الدعاء فيما يتعلق بالمعاش، مع أن أمور المعاش مقسومة ومقدرة ومضمونة تماما. يعني كل إنسان لابد أن ينال حظه في هذا المعاش، وكتبت لك هذه الحظوظ وأنت في بطن أمك. الملك يقول: ربي ماذا أكتب له، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، غني أو فقير؟ ثم تكتب له أعماله. سبحان الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي. والروع أي القلب، بخلاف الروع. الروع أي الخوف، الروع الخوف. ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما الروع أي القلب. إن روح القدس أي جبريل قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. إحنا لو شفنا كل الناس بتلح هنجد إن الإحاح بيدور بين هاتين. هم في الدعاء إنما يدور بين طلب الأرزاق والمحافظة على الآجال. وهذان الآجال والأرزاق كلاهما مضمون. إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى يسوف أجلها ورزقها. يا ترى ما حالنا مع الله في مسألة الدعاء؟ والدعاء باب عظيم من أبواب العبادة. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال أهل العلم: عبادتي أي دعائي، دعائي. فتجد أن الناس يلحون في طلب المضمون، أما المخوف الذي لا يعلمون حالهم فيه وموقفه من الجنة والنار لا يجتهدون في ذلك ولا يلحون في ذلك. لماذا لا نلح؟ اللهم نجينا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أنعم علينا بالرضوان واجعلنا من أهل الجنان. الإنسان يجتهد ويلح كثيرا كثيرا كثيرا، لأن الله تعالى يحب عبده الملحاح واللحوح في الطلب. الله تبارك وتعالى يلتفت إليه ويستجيب له سؤله. فانظر حال هؤلاء المؤمنين في سورة الإنسان، أنهم كانوا يتوقون إلى الله ويسألونه دائما أن يرزقهم الجنة وأن يقيهم شر ذلك اليوم العبوس القمطرير. فلما ألحوا في طلب الجنة وألحوا في الاستعاذة من هول ذلك الموقف، قال الله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يبقى ده ألحوا، ألحوا أن يقيهم الله شر ذلك اليوم. فكانت الإجابة أن الله تعالى جازاهم واستجاب سؤلهم، ف فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اليوم العبوس الشديد، ولقاهم نظرة وسرورا. لم يقل هنا وآتاهم، ولكن قال ولقاهم نظرة وسرورا. سأقف عند كلمة ولقاهم، ولكن بعد أن أبين معنى نظرة وسرورا. السرور الفرح، والإنسان لا يفرح إلا بتحصيل محبه واجتناب محاذره ومخاوفه. الإنسان لو مثلا بيخاف من الرسوب ويريد أن يرتب على دفعة الكلية، فلما يجيله امتياز مع مرتبة الشرف الأول على الدفعة يفرح، مش كده؟ يفرح لأنه نال ما كان يتمناه. الإنسان عندما يتزوج المرأة الهينة اللينة الطيبة السهلة البسيطة الدينة، ماشي، بعض الإخوة بيبتسم ابتسامة عريضة، يعني يا رب، قولوا يا رب، الدعاء الحناجر بتقول يا رب من الله المستعان. فإنه يفرح بها، يسر أن يفرح بها، لا تشدد عليه في شيء ولا ترجعه في قول، لطيفة طيبة إلى آخره، ولا نريد أن نعدد. يفرح، يسر، يسر. طيب، والنظرة، النظرة النعمة التي تظهر على الوجه، قيل هي البياض، وهذا تأويل ضعيف، تأويل ضعيف، وإنما النظرة ما يعلو الوجه من الانبساط والأريحية وآثار الرضا، ده كله بيظهر فين؟ على الوجه. ولذلك قالوا بأن النظرة والسرور كلاهما له سبب واحد. إيه السبب ده؟ تحصيل المحاب واجتناب المكاره. فإن بدا على الوجه كان نظرة، وأصله في القلب هو السرور. إذن السرور موجود فين؟ في القلب. والوجه ده هي المرآة التي تظهر كل ما في القلب. إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقتقت بهم البغال فإن ذل المعصية فيه وجوههم. الإنسان بتعرف إن هو كان غاضبا إزاي، تنظر إلى وجه تعرف إن هو غضبان، لابد، لأن الغضب أصله في القلب بس بيظهر فين؟ على الوجه. إذن الوجه هو المرآة المجلوة التي تظهر حركة القلب، تظهر حركة القلب. ولهذا قال ربنا عز وجل في المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بماذا؟ بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. السيمة موجودة فين؟ في الوجه. السيمة موجودة في الوجه. تنظر إلى إنسان، تنظر إلى وجه، تقول هذا وجه رجل صادق. الوجه ده اللي بيبين كل الملامح الموجودة والحركات والأقوال والأفعال الموجودة في القلب. حتى المنافقين يظهرهم الله تعالى في سيماهم، أي على وجوههم، سبحان الله. طب الناس يوم القيامة عندما يروا بأن الله تعالى قد أنجاهم من النار وأن الجنة قد أعدت لهم، يفرحهم ولا ما يفرحوش؟ يفرحهم. السرور ده موجود فين؟ في القلب. فلما السرور كان في القلب، الفرح في القلب، بدا على الوجه ماذا؟ نظرة أريحية وانبساط واطمئنان وجمال، هذا كله على الوجه. طيب، قول الله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة وسرورا أي آتاهم عند لقائه، أي إن الله تبارك وتعالى يمكن المؤمنين من لقائه. ويمكن أن يحمل معنى اللقاء هنا على معنى الرؤية، فتكون هذه الآيات من الآيات الدالة على رؤية الرحمن. المسألة مش هيخش الجنة بس، فالمسألة جنان ورضوان ورؤية الرحمن، فيترتب على هذا النعيم المقيم وهذه اللذة سرور في القلب وجمال في الوجه. وهذا في مقابل أهل النار، نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم أن نكون من أهل النار أو أن يلحقنا بأهل البوار. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ما شاء الله، لأنهم كانوا يدعون الله تعالى أن يقيهم شر ذلك اليوم وأن يمتعهم بلذة النظر إلى وجهه، فكافأهم ربنا عز وجل بأن وقاهم شر ذلك اليوم، وأن لقاهم أعطاهم برؤيته نظرة وسرورا. وماذا أيضا؟ قال تعالى وجزاهم بما صبروا، الجزاء المكافأة. الدنيا دي كلها يا إخواني دار مصابرة، مش دار صبر بس، دار مصابرة بالصاد، مصابرة. أنت تحتاج إلى مصابرة أمور كثيرة حتى يتهيأ لك الصبر، حتى يتهيأ لك الصبر. من أعظم ما تتزود به في هذه الدنيا أيها الحبيب الصبر. ولهذا قال ربنا عز وجل للمؤمنين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر لا يطيقه أي إنسان، ولكن يطيقه من الله عليه. أن تصابر نفسك حتى تأطرها على الخير أطرا. الإنسان لن يجد أعدى من نفسه التي بين جنبيه، أعدى عدو لك هو نفسك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسك كالسبع الضار الكامن في الأكمة، لو وجد منك غفلة لهجم عليك وافترسك. هناك سبع جبار عنيد يتربص بك، لو وجد منك غفلة هجم عليك وافترسك. يا ترى السبع ده مين؟ نفسك. لو أنك تعلم أن نمرا أو فهدا أو ضبعا أو أسدا هصورا يرقبك بعينيه وينتظر منك الغفلة كي يهجم عليك ويفترسك، أنت تعمل إيه؟ هتكون متيقظ ولا هتكون غافل؟ تعمل إيه يا إخوانا؟ لو جات لك معلومة إن في هناك حية رقطاء موجودة في الشقة، حية رقطاء موجودة في الشقة، يا ترى تعمل إيه؟ هتنام وتشد الغطاء عليك ولا يهمك، ولا هتكون حذر قبل ما تقعد في الأوضة تفتشها كويس جدا وإذنك منتبهة، لو سمعت أي حفيف هتبدأ تتحرك على طول متيقظ متوثب متحفز. من أجل ماذا؟ من أجل حية أو من أجل سبع نفسك هي أعدى لك من هذه الحية الرقطاء ومن هذا السبع الضاري. قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى الأصل إيه يا أخوانا؟ الأصل إيه؟ الأمارة بالسوء قاعدة توزك، اعمل كذا، طب سوي كذا، طب نزل كذا، اتفرج على كذا، طب كلم فلانة، طب اعمل كذا. هو حد شايف؟ هو حد واخد باله؟ طب اعمل المرة دي وتوب إلى الله، باب التوبة مفتوح. الله، في يعني ان انت تتعرف على الخطأ وتعمل الغلط علشان تكتشفه؟ شوف النفس بقى تكتشفه. اعمل الغلط علشان اكتشفه؟ ايوه، اكتشف الخطأ عشان بعد كده ما انتش اعفيه. الشعر بيقول: اعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. لا بأس ان اروح المكان اللي فيه الفتن والمنكرات واشوف الحاجات دي كلها واشوف هذه الآثام والموبقات حتى اعرف هذا الشر واتجنب هذا الشر، وبعد كده الحمد لله ارجع لورا على طول. هذا مسكين، هذا مسكين لو اقترب من هذا الشر حاله كحال الفراشة التي اقتربت من النيران. كلما تقترب كلما كان ذلك مؤذن بهلاكها، مش كده؟ يبقى الأوفق للفراشة تعمل ايه؟ تقترب من النيران ولا تبتعد؟ تبتعد. وكذلك إياك أن توضع نفسك في مواضع الفتن ظنا أنك ناج، أو أن فلانا قد رأى لك رؤيا أن هذه الرؤيا أنك من الناجين أو من أهل الجنان أو من السعداء أو ما إلى ذلك، أو أن تقول إني أفعل الأعمال الصالحات وآتي بالأقوال الطيبات ولو أتيت بسيئة. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إياك أن تطيع نفسك، إياك أن تسير وراء هوائك، فإن من سار وراء هواه أرداه هواه ولم يستطع أن ينال أو أن يظفر بشيء، بل حال الذين لا يصبرون على أهوائهم كحال ذلك الظمآن الذي لم يجد إلا يسيرا من ماء وكثيرا من خمر، فظن أن الماء القليل لا يرويه فذهب إلى الخمر يرتعه رتعا، يرتعه يشربه ويعبه، وكلما عب منه كلما ازداد عطشا. سبحان الله. أو كذلك السائر في صحراء مدوية مهلكة فوجد ماء من بعيد فسار وراء السراب، لأنه عندما يأتي ذلك الماء لا يجد شيئا، إنما هو سراب وظل زائل. كذلك إياك أن تسير وراء هواك، فإن من سار وراء هواه أرداه هواه، أذله وأضله، أذله وأضله. بعض الشعراء انتبه إلى العلاقة الطيبة بين الهوى والهوان، الهوان أي الذل، فقال: نون الهوان من الهوى منزوعة، نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. كلمة الهوان لو اشتلت النون، نزعت النون، تديك كلمة ايه؟ هوى. إذن هناك علاقة بين الهوى والهوان، إذن هناك صبر على مدافعة الهوى، والهوى من أعظم المراكب التي يركبها الشيطان ليلج بها إلى النفس، من أعظم المراكب التي يركبها الشيطان ليلج بها إلى النفس مركب الهوى. ولو نظرنا إلى جملة المعاصي التي يعصى بها الإله لوجدنا أن كثيرا منها إنما يدور بسبب ماذا؟ الهوى. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. سبحان الله، من شدة الضلال الذي تلبس به جعل هواه إلها يعبده من دون الله، أي يطيعه. وما ذكر ربنا عز وجل الهوى في القرآن إلا مذموما. وهذه يمكن أن تستعرض آيات القرآن أثناء تلاوتك لتقف على هذه الحقيقة. إذن صبر على مجاهدة الهوى، أيضا صبر على الدعوة إلى الله لا سيما في هذه الأزمان. الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر ومصابرة، يمكن أن تجد هامزا أو لامزا، يمكن أن تجد غافلا أو جاهلا. ماذا تصنع مع أطباق الناس المختلفة؟ هذا المقبل وما أقل منهم، وهذا المعرض المدبر وما أكثر من هم، يا ترى ماذا تصنع في المواقف المتعددة التي ربما يتهكم فيها على الدين أو الشريعة أو السنة، أو أن ينال من أصل من أصول الاعتقاد إما بسبب الجهل أو التأويل أو الكره أو الغفلة أو ما إلى ذلك، ماذا تصنع؟ هناك دوائر كثيرة في هذه الأزمان، دوائر العائلة الصغيرة ودوائر الأقارب والجيران والمعارف والأصحاب والخلان وأصدقاء العمل، دوائر العلاقات بين الناس هذه الأزمان أكثر بكثير من الدوائر التي كانت موجودة في الزمن الأول. وكلما ازدادت الدوائر كلما كانت حاجة الإنسان إلى الصبر أعظم. إذن هي مصابرة على الدعوة إلى الله عز وجل، وتحمل مخالقة الناس أو مخالطة الناس، أيضا صبر عند مشاهدة الأقدار. وهذا باب عظيم لا ينتج إلا عظيم الإيمان، وصاحبه يرتفع في المقامات ارتفاعا مدهشا، لا لأنه يسمع عن الأقدار وإنما يشاهد مقامات الأقدار. إن الإنسان عندما يؤمن إن كل شيء بقدر الله، المسألة دي يا إخواني تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. افترضنا مثلا أنت ماشي في الشارع وفجأة تلقيت مية نزل عليك، تعمل إيه؟ خليك معايا. المية دي بتاع التنظيف فراخ، وتلقيت لها نزل عليك مغرقك وانت لابس الملابس بتاعتك ورايح شغلك، تعمل إيه؟ هتجد كل همك تبص هي اتحدفت من الجهة اليمين ولا الشمال، وبعدين لو اتحدفت من الجهة الشمال يا ترى البيت ده في 7 بلكونات، فين البلكونة اللي فيها أثر المية؟ هتلاقي فيه كل البلكونات في أثر المية. طب يا ترى يبقى ده الدور 7 وقع على كل الأدوار ولا المسألة بالضبط؟ يقينا يقينا ان المية جت من هذا المكان. يلا بقى نبدأ نشوف المسألة دي، يسيب شغله ومصالحه ويسيب الدنيا ويبدأ يخبط على الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، يريد أن ينتصر لنفسه. طب يا ترى هل هناك مصلحة عامة أصابها الضرر من أجل ذلك؟ طب وهل لو عرفت الناس الذين فعلوا ذلك ماذا أنت صانع؟ هل ستوجههم التوجيه اللائق، تقول لهم يا أحباب الخير كده ما ينفعش وخلي بالكم، يعني أنا مسامح لكن ممكن غيري يطلع يخربط لكم الدنيا ويكسر لكم الدنيا ويعمل بلاغ وبتاع مش عارف إيه، ولا أنت ستنتصر لنفسك؟ ده حاجة يسيرة. مشاهدة الأقدار أعظم من ذلك. تصور لو أن طالبا متفوقا ذاهبا إلى الامتحان ثم بعد ذلك ضربته سيارة وكسرت ساقه وضاق الوقت إن هو يعمل اعتذار عن هذه المادة فصارت مادة رسوب، زميله كلهم اتخرجوا وهو دخل دور تاني، المسألة دي سهلة ولا صعبة؟ صعبة. الولد ده كان منتظر إن هو يرتب على الدفعة يطلع الأول ويتعين معيد وياخد ماجستير والدكتوراه ويبقى دكتور في الجامعة، كده ضاع الحلم بتاعه خلاص. سبحان الله، ايه اللي يحصل؟ هذا الطالب يقول الحمد لله، هذا قدر الله والحمد لله وأنا مؤمن بقدر الله. إذن هو شاهد هذا القدر وأيقن أن هذا القدر سيأتي من ورائه الخير الكثير، بس فين الخير ده؟ ما يعرفوش، هو رجله مكسورة في الجبس بياخد حقن وعلاجات وشريحة ومسامير، ألم فظيع وعمليات وشغلان، ده كله يعتبر شر، لكن هو يوقن أن خيرا ما عند الله تعالى ينتظره. ولكن أين ذلك الخير؟ لا يدري، لا يدري. اللي يحصل إذا خش الدور الثاني، كل الدفعة بتاعته راحت الجيش ضباط احتياط، الدفعة بتاعته أخذ التأجيل، يبقى هذا أول خير إن هو اختصر 3 سنين من عمره ويقعد لغاية سن 40 سنة على قوة الجيش، هذا أول شيء. الشيء الثاني، نزل إعلام في الكويت إن هم عاوزين محاسب حديث التخرج خريج السنة دي، كأن هذا الإعلام متفصل عليه، ويسافر الكويت ويشتغل وخلال 5-6 سنين يشتري أرضه ويبني ويتجوز، زمايله لسه طالعين يتمخترهم وهو بسم الله ما شاء الله. يبقى الخير ده كله، الزواج والفلوس والأرض والبنى والخير ده كله أساسه إيه؟ الحادثة. من قال الحادثة؟ جزاك الله خيرا، الحادثة. إذا كسر الرجل في الوقت كان ماذا؟ كان شرا، لكن هو مؤمن بالقدر، يؤمن إيمانا جازما أن قدر الله تعالى كله خير، خلاص يؤمن بالقدر. واحد تزوج ولم ينجب له 1 و2 و5 و7 و8، ممكن يتسخط وتحدث مشاكل بينه وبين زوجته، لماذا؟ أليس هذا بقدر الله؟ لو آمن أن هذا بقدر الله لصبر، ومن أدراه لعل في ذلك خير له، من أدراه. طب ما جايز يجي له عيل الولد ده يكون سبب نكبة ومصيبة ويقول يا ريتني ما كنت خلفته، مصيبة كل يوم، تعال شوف ابنك عامل ايه، عمل كذا وكرسي كذا وكرسي كذا، مصيبة كبيرة. الولد عندما يكون صالحا يكون خيرا لأبويه، لكن عندما يكون الولد شقيا يكون نقمة على والديه. أنت لا تدري، ومن أدراك لعله ببركة الصبر أن ترزق الذرية الصالحة. امرأة كانت تحدثني في فتوى منذ أيام، هذه المرأة مكثت 20 سنة لم تنجب، وكانت تؤمن أن قدر الله تعالى كله خير، ثم رزقها الله تعالى بعد ذلك 3 من الأولاد. سبحان الله، بعد كم سنة؟ بعد 20 سنة. قلت لكم هذه القصة، أحد إخواني قعد حوالي 13 سنة لم ينجب له، باع أرض وعمل وسوى، وكان رحالة في طلب الطب، إلى أن يأس من هذا الطب تماما فاتجه إلى الله، رزقه الله تعالى 7 من الولد. وذات يوم أتاني وهو يستحي، يقول لي: ممكن يا عم الشيخ أسألك سؤال؟ مكسوف. خير؟ ممكن المدام يعني عاوز يعمل وسيلة علشان كفاية كده رضا، بعد ما كان بيجري وبيع الأرض عشان يطلب الذرية، صار دلوقتي ماذا؟ يذكرني ذلك بحديث ذلك الرجل الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جاء العيال وهلك المال، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، في رواية: فوالله ما استقبل قبلة ولا حول رداء. يعني يجوز أن الإنسان يحول رداء ويستقبل القبلة، ويجوز ألا يستقبل القبلة. يعني ليس من شرط الدعاء استقبال القبلة، ليس ذلك من شرط الدعاء. بعض الناس يجي يدعي أم تدور مستقبل القبلة، ليس ذلك شرطا. فأتت سحابة كالجبال فأمطرت الناس، وفي بعض الألفاظ أنهم مكثوا 10 أيام أو شهرا لا يجدون شمسا، الشتاء نازل مستمر، ماء منهمر. فأتى الرجل نفسه أو آخر: يا رسول الله، أدعو الله أن يغيثنا. تكسرت السبل وهلكت الماشية، ما حدش بقى مش عارفين نمشي والماشية هلكت، فادعوا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ورؤوس الجبال. الحديث. فعندما كان الجدب يحتاج إلى الري، ولما نزل الري كثيرا احتاجوا إلى المنع. يعني كأن الإنسان عاوز الرزق إيه؟ متفصل، كل حاجة متفصلة تفصيل، وهذا من طمع الإنسان. طيب، من الذي يعلم مصالحك؟ هو الله، هو الله. إذا لابد أن تثق في ربك. الإيمان بالقدر يا إخواني ثقة في الله، الواثق في الله يؤمن بالقدر. اللي عنده ثقة في ربنا عز وجل يا إخواني يؤمن بالقدر. ليه؟ لأن القدر فعل الله تعالى في الكون، ده فعل ربنا. لو أنت، احنا بنروح للدكاترة ليه؟ بالثقة، مش كده أخوانا؟ بنثق في الدكتور بتاع العظام ده، هو بنعمل عنده العمليات دي اللي نحن بنثق فيه، فبالتالي كل ما يفعله نحن نرضى به، نحن نرضى به. حتى لو العملية ترتب عليها ان الراجل مشى نص مشي، بدل ما يمشي رجليه قدام مشى رجليه ميلة شوي، هنقول معلش قضى خف من قضى، وده احسن ما كانش بيمشي خالص، لان احنا بنثق في هذا الطبيب، مش كده؟ فنثق في افعاله. كذلك اذا كنا نثق في الله لابد ان نؤمن بالقدر. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم: فوالذي نفس عبد الله بن عمر بيده لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بماذا؟ بالقدر. لأن اللي يؤمن بالقدر يبقى بيؤمن بالله وبيثق في مولاه. عجيب جدا، قدر الله تعالى كله خير، كله خير. تصور إن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كون هو يخطف من أهله أبويه وعشيرته وقبيلته ووطنه ويباع، أو قبل أن يباع يرمى في الجب، ثم بعد ذلك يصير عبدا رقيقا. المسألة دي صعبة ولا سهلة؟ بعد ما كان الإنسان عايش بين أبوه وأمه وإخواته وعيلته، اللي يحصل يترمى في بير ويتاخذ من هذا البير، يبقى عبد رقيق، عبد لا يملك لنفسه شيئا. المسألة دي يا أخواننا مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة، والشر باد فيها. طب لو ما كانش حصل ليوسف إن هو اترمى في الجب والتقطه السيارة وبيع في مصر، لو ما كانش الكلام ده حصل، كان يوسف هيبقى هو عزيز مصر؟ كان الملك اللي كان فيه ده كان يحصل؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. الملك الذي تقلب فيه يوسف، لولا ذلك، لولا هذه المصيبة التي وقع فيها ما كان ذلك الملك. سبحان الله. ولذلك الرزايا غالبا ما تأتي بالمنح والعطايا، الرزايا غالبا ما تأتي بالمنح والعطايا، ولكن ليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمن الصبور. يبقى الصبر على مشاهدة الأقدار. هذه الأيام الصبر عند التعليم والتربية، محتاجين صبر عند التعليم والتربية، سواء تربية الأبناء أو تربية الأصحاب والخلان والأصدقاء، كله يحتاج إلى صبر. تجد الناس أخلاق متنوعة وأفهام متعددة، وما يرضي هذا يسخط هذا، ومسخط هذا يرضي هذا. أنت تحتاج إلى مصابرة كي تصابر الناس جميعا، لا سيما أقرب الناس إليك. الصبر على طاعة الله عز وجل. الإنسان إذا عمل خيرا أثبته وأدام عليه، وهذه مسألة أصبحت قليلة في هذه الأعصار، قليلة في هذه الأعصار. عندما أقرأ بروتوكولات حكماء صهيون يقال أن هذه القرارات لهؤلاء الصهاينة كانت منذ قرون، ومع ذلك يسيرون عليها تماما. نحن لا نقوى أن نسير على شرع الله عز وجل، هم يسيرون على قوانين البشر ولا يحيدون عنها، ويلتزمونها التزاما قويا، ويعقدون الولاء والبراء من أجلها. أما نحن حتى في قانون رب البشر وشريعته وما أمرنا به نحن مقصرون تقصيرا بالغا، في القرآن وفي السنن الرواتب وفي السنن المطلقات وفي الصيام وفي الصدقة وفي باب المعروف العام من زيارة المرضى وعيادتهم ومساعدة المحاويج وقضاء الديون والمشي في مصالح المسلمين، نحن مقصرون في أبواب كثيرة. فالصبر على طاعة الله باب عظيم، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: وكان عمله ديمة، ديمة أي كان يداوم على الطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير العمل أدومه وإن قل. وإن قل، أدم طاعة الله عز وجل، لا تلتفت إلى كثرة الطاعة أو كبرها، ولكن اجتهد أن تديم الطاعة وألا تفلها. فهؤلاء القوم جزاهم ربنا عز وجل بما صبروا بعدما لقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم الجزاء هنا من باب المكافأة، كقول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وجزاهم بما صبروا، الباء هنا للسبب، أي كانت مكافأته لهم بسبب ما صبروا. الماء هنا هي المصدرية، وصبروا فعل وفاعل، وهنا تأويل مصدر والتقدير: وجزاهم بصبرهم جنة وحريرا. وجزاهم بصبرهم، فإن المصدر مع الفعل بعده، مع الفعل بعده ينسبك انسباكا واحدا. وجزاهم بما صبروا، أي وجزاهم بصبرهم، بصبرهم ماذا؟ جنة، جنة، الجنة، البستان كثير الأشجار ملتف الأغصان، الذي من كثرة نعمته لا ينظر أحد بخارجه إلى من بداخله. سبحان الله، كأن الناس اللي بره ما يشوفوش اللي جوه، ولا اللي جوه يشوفوا اللي بره. طب لو الناس اللي بره دول أهل النار، هيشوفوا أهل الجنة؟ لا. طب أهل الجنة يشوفوهم؟ لا. سبحان الله، هذا هو المعنى في اللغة. فكل مستتر له حظ من هذا الأصل اللغوي: الجيم والنون والنون. ومنه سمي المجنون مجنونا، لأن عقله قد استتر من الظاهر، عقله من الظاهر. وسميت الجنة جنا، الجن سمي جن ماذا؟ لستاره: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم، فالجنة هذه عظيمة غنية، وفيها وصف هائل، ولعل من السور التي تكلمت شيئا عن وصف الجنة سورة الإنسان. هذا الوصف نجده بإذن الله تعالى في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة والبركة.